بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن المقصود من التفكير النقدي هو التفكير الذي يعتمد على الفحص والتحليل للوصول إلى نتيجة يعتقد بصحتها، سواء كانت ردا لما هو موجود أو كانت قبولا له. ولا نقصد من النقد الاجتهادي أمرا زائدا على هذا المعنى، وإنما أضفنا كلمة الاجتهادي للتدليل على مجال بحثنا عن التفكير النقدي، وهو أنه في ضمن المباحث الاجتهادية الشائعة في الدراسات الحوزوية من الأصول والفقه وبعض مقدماتهما. وقبل أن ندخل في قواعد النقد، لا بد من وضع الخطوط العريضة والخطوات العامة التي يمر بها المفكر النقدي، ويمكن تقسيمها إلى مراحل أربع. المرحلة الأولى الوعي بوجود فرضيات في المسألة. عندما تواجهنا مسألة من المسائل، لابد أن ندرك وجود هذه الفرضيات، وإلا لو طرأ على ذهني مسألة أو قرأت مسألة ولا أعرف فرضيات هذه المسألة التي ربما تتبلور في ضمن أقوال أو وجوه وما شاكل ذلك، فحينئذ سوف يكون البحث والمراحل الأخرى تكون ناقصة. إذن الخطوة الأولى والمرحلة الأولى الوعي بوجود افتراضات في المسألة التي أبحث عنها. التفت حتى تقرب الفكرة إلى الذهن. عادة يمثلون بهذا المثال: لو واحد هكذا خرج من بيته، وعندما رجع إلى بيته وجد من بعيد، رأى شباك البيت ونافذة البيت مفتوحة، فهناك عدة افتراضات تأتي إلى ذهنه. فرضية تقول له ربما الهواء حرك النافذة فانفتحت، فرضية تقول ربما نسيتها مفتوحة، فرضية تقول ربما جاء لص وتسلق من النافذة وذهب ليسرق. هذه الفرضيات إذا لم يعي الإنسان هذه الفرضيات قد تؤثر عليه على مستوى التصرف، مثل إذا مباشرة ذهب إلى فرضية أن هناك لص، ترتيب الأثر والعكس الانعكاس العملي الذي يجري ربما لا يكون له واقع خارجي. كذلك في المباحث العلمية لابد أن يعي الإنسان وجود فرضيات متعددة حتى لا يكون منحصرا في زاوية ضيقة. فإذن المرحلة الأولى بعد مواجهة المشكل، بعد أن أواجه هذه المشكلة وأواجه المسألة، المرحلة الأولى أن أعي وجود فرضيات في المسألة. هذه الخطوة الأولى والمرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإفصاح عن هذه الفرضيات. فرقها عن المرحلة الأولى أنه في المرحلة الأولى أدركت وجود فرضيات ما، في المرحلة الثانية أذهب إلى تشخيص هذه الفرضيات وأميز بينها. وكما تلاحظ المرحلة الأولى والثانية كلها لها دخل في مبادئ التصورية. المرحلة الثالثة مرحلة تقييم الافتراضات. إذا نفس المثال اللي ضربناه، مثال الشباك المفتوح، عندما صار عندك عدة افتراضات بدأت تقيم، والله هواء، ما في هواء، الطقس كان صحوا طبيعيا، وأنا تأكدت، تبدأ بعملية التقييم. في هذه العملية يدخل الاستدلال، تدخل أدلة الممانعة والمعارضة، كلها مرحلة التقييم، لنصل بعد ذلك قهرا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي مرحلة إصدار الحكم. أؤيد فرضية من الفرضيات، أبطل فرضية من الفرضيات. هذه هي الخطوات العامة العريضة في كل تفكير نقدي، ولا تختص بمجال دون مجال. بعد هذه البحوث التمهيدية يقع الكلام في أصول النقد ومبادئه في ضمن المباحث الاجتهادية. طبعا مباحث الاجتهادية يعني بالمعنى الشائع في الحوزة، أقصد الفقه والأصول، لا بمعنى أن الاجتهاد لا يكون إلا في الفقه والأصول. المبدأ الأول ونطلق عليه عنوان أصالة تقدم الفهم على النقد. الفهم قبل النقد، وهذا يفهم من الخطوات والمراحل التي ذكرناها. وإنما نريد أن نذكر بعض التطبيقات لهذا المبدأ. أما أصل المبدأ فهو من الضروريات، فإن النقد الأعم للرد والقبول حكم من الأحكام، والحكم ردا أو قبولا لا يكون على الشيء إلا بعد تصوره وفهمه. البعض مثل لهذا المبدأ بكلام للخاجة نصير الدين الطوسي في التجريد، حيث إنه بعد أن ذكر الكلام النفسي للأشاعرة علق عليه بكونه غير معقول، وباعتقاده وباعتقاد البعض أن الخواجة نصير طبق هذا الأصل من أصول النقد ذاهبا إلى أنه لا يمكن لنا أن نقبل هذا الكلام أو نرده قبل فهمه، وهذا هو الأصل الذي نبحث عنه. واضح الكلام؟ فقال شوف الشيخ الطوسي ألم استفاد من هذا المبدأ الأول من مبادئ النقد. ولكن هذا التطبيق لهذا المبدأ واضح البطلان، فإن عدم المعقولية مغايرة لعدم الفهم، بل إن عدم المعقولية رد للكلام النفسي، ولو كان يريد أن يطبق هذا الأصل هذا يعني أنه متوقف، والشاهد على ذلك ما شرحه العلامة تعليقا على ذلك، وأنه لا يوجد وراء الصفات المعهودة معنى يمكن أن يكون هو الكلام النفسي، فلو كان الشيخ بصدد تطبيق هذا الأصل فإن تطبيقه يقتضي التوقف لا الحكم بالبطلان. واضح الكلام؟ فهذا التطبيق خاطئ لهذا الأصل. وأما التطبيق الصحيح لهذا الأصل فهو كثير في كلمات الفقهاء والأصوليين وفي غاية الكثرة. مثلا في مبحث الطهارة، طهارة الماء القليل المتنجس بإتمامه كرا. في وقع الخلاف بينهم أن الماء القليل المتنجس إذا أتممناه كرا هل يطهر أم لا، أو لابد ماذا من أن يكون الكر الذي يضاف إليه لا أنه يتمم الكر بالمجموع. وقع الخلاف. ذهب السيد المرتضى رحمة الله عليه وابن إدريس إلى القول بحصول الطهارة بذلك، إن الماء القليل النجس المتمم كران يطهر. أفتى العلاء لابن إدريس تبعا للسيد المرتضى بذلك. واختاروا أنه لا فرق بين الدفع والرفع فيما إذا بلغ الماء حد الكر، وحكي عن السيد الاحتجاج لمذهبه بأن البلوغ يستهلك النجاسة فتستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعد الكثرة. نلاحظ هنا أن الكثير من الفقهاء الذين ذهبوا إلى نتيجة مخالفة للسيد المرتضى، حيث إن المشهور ماذا؟ عدم الطهارة. قبل أن يناقشوا السيد ذهبوا بشكل مفصل إلى توضيح كلامه، وهذا بعينه تطبيق لأصالة تقدم الفهم على النقد. غاية الأمر هذا الأصل مرة نستعمله في مقام التعليم فلا بد من إبراز التوضيح، ومرة نستعمله في مقام إقناع الذات فلا بد من وضوح المطلب للذات. وباعتقادي أن كثيرا من الإشكالات التي تطرح على المتون الأساسية ناشئة من عدم الفهم، ولكن لا يضر ذلك في كون البحث من ناحية الهيئة والأسلوب يرجع إلى التفكير النقدي، لأن المشكل والمناقش يدعي هذا الفهم. ولا نشترط في هذا الأصل والمبدأ أن يكون الفهم صحيحا، وإنما الغرض أن يقيم فهم الغير، ولا يرسل إرسال المسلمات. واضح الكلام؟ لابد أيضا أنت أن تقيم هذا الفهم. شوف الآن في الكفاية مارسنا هذا الشيء بكثرة، كثير من الإشكالات التي تطرح في الكفاية ناشئة من عدم الفهم الصحيح ولو باعتقادنا. فمجرد فهم الغير لا يكفي، لابد أيضا أن تقيم هذا الفهم. ولما كان النقد باعتبار متعلقه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول نقد المباحث التصورية، والقسم الثاني نقد المباحث التصديقية. فإذا كان الأمر كذلك، فلما كان النقد بمقتضى المبدأ الأول متأخرا عن الفهم، فمن الضروري أن يتبادل الفهم مع النقد كلا المجالين والقسمين، فنحتاج إلى فهم المبادئ التصورية وإلى فهم المبادئ التصديقية. وعليه فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول يرتبط بفهم المبادئ التصورية، وهذا له مجالات متعددة أهمها أربعة: الأول ما يرتبط بالجذر اللغوي، فإنه له أثر قد ينعكس على النتيجة النهائية. فمثلا كلمة النبي وقع الاختلاف في جذرها اللغوي، هل هي من النبأ بمعنى الخبر، أم هي من النبو بمعنى الارتفاع؟ ويترتب على ذلك أن احترام النبي هل هو ذاتي إذا كان بمعنى النبو، أم أنه ليس ذاتيا إذا كان بمعنى الإخبار؟ ليس كل ما في، يعني ما في ملازمة أن يكون هناك مخبر وأن أحترمه. خلاف النبو هي بحد ذاتها تدل على الارتفاع وعلى المكانة وعلى المقام. إذن الجذر اللغوي له أثر على بعض النتائج. فهذا المجال الأول للفهم ماذا؟ التصوري. المجال الثاني المعنى المعجمي. الجذر اللغوي غير المعنى المعجمي. المجال الثالث المعنى العرفي. المجال الرابع المعنى الاصطلاحي. وسوف نحصر البحث في تطبيق الأصل الأول على المجال الرابع المعنى الاصطلاحي. كثيرا ما ينشأ الغلط والخطأ في النتيجة من عدم فهم المعنى الاصطلاحي. ولذلك أمثلة متعددة في الفقه والأصول. نكتفي اليوم بذكر مثالين. في علم الأصول ذهب المشهور من علماء الأصول قديما وحديثا إلى أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، وترتب على ذلك نتائج في مباحث مختلفة من علم الأصول، كمبحث اجتماع الأمر والنهي، كمبحث أخذ العلم بالشيء في موضوع حكم مضاد له، كمبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر، وهكذا موارد متعددة استفاد منها علماء الأصول من كون الأحكام الشرعية فيما بينها ماذا؟ متضاد. مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي، مباحث متعددة. جاء بعض المتأخرين واعترض في مبحث اجتماع الأمر والنهي على النتيجة المعروفة بأنها تبتني على قضية أرسلت إرسال المسلمات مع كونها خاطئة جدا. ألا وهي القول بالتضاد بين الأحكام التكليفية. وجاء بتعريف الملا صدرة للتضاد، وبين أنه لا ينطبق على الوجوب والحرمة. التفتنا الآن كيف ما إلنا علاقة باعتبار نريد نطبق هذا الأصل. ومن خلال إنكاره للتضاد بشكل طبيعي سوف تنعكس ماذا؟ النتيجة. ونحن عندما نريد أن نحاكم هذا الكلام فإن عمدة البحث يرتبط بالفهم التصوري المرتبط بالاصطلاح. فإن هذا الباحث حاكم قول المشهور من خلال تطبيق تعريف التضاد عند الملا صدرة، وهذا يبتني أن يكون مقصودهم من التضاد هو التضاد الفلسفي. فإذا ثبت لدينا أن هذا هو المقصود، وثبت لدينا عدم الانطباق، لابد أن نسلم هذا الإشكال. كلا الأمرين لابد أن يثبتا، لكن الآن بحثنا من أي جهة؟ من جهة الأولى. التفتنا؟ وهنا ينبغي أن نلتفت إلى تنبيه، عندما نكون نتكلم عن أصل قاعدة، سوف يأتي معنا قواعد متعددة، عندما نقول هذا الكلام صحيح من جهة هذه القاعدة لا يكون، ليس من الضروري أن يكون صحيح مطلقا وتكون النتيجة صحيح، إذ لعله في خطأ من ناحية عدم تطبيق قاعدة أخرى. نتكلم الآن عن هذه القاعدة. أما لو تبين أن هذا الباحث خلط بين اصطلاح واصطلاح، يرجع ذلك إلى أن إشكاله راجع إلى عدم الفهم الصحيح للاصطلاح. وهذا هو الصحيح باعتبار أن علماء الأصول تصريحا من بعضهم وتلويحا من البعض ناشئا من الأمثلة، نستفيد أن مقصودهم من التضاد مطلق المنافي مطلق المتنافيين، لا خصوص التضاد الفلسفي. وبالتالي يتضح أن الإشكال غير وارد. فإذا نتيجة اللي نريدها ليس هذا، نتيجة اللي نريدها أنه نحن قبول هذا الإشكال أو رد على ماذا يبتني؟ على أصالة تقدم الفهم على النقد، والذي يرتبط بماذا؟ بأي مجال؟ بالاصطلاح، معرفة الاصطلاح. وهذا كثير إن شاء الله سوف ربما هذا يكون واضح في بعض الأمثلة تكون في غاية الخفاء. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.